أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. قلنا إن هذه الآيات تأتي في سياق الحث على الإنفاق في سبيل الله، ففي هذا السياق هذه الآية تقول بأن ما تجدونه ما تعملونه من أجل الدنيا ومن أجل الحياة الدنيا، كل هذه الأعمال تدخل ضمن هذه المجموعة، إما لعب وإما لهو وإما زينة وإما تفاخر وإما تكاثر في الأموال والأولاد. وقلنا بأن بعض المفسرين أو كثير من المفسرين يظهر منهم أن هذه الآية تصور مراحل حياة الإنسان، ففي مرحلة الطفولة الإنسان يلعب، وفي مرحلة الشباب والمراهقة يلهو، ثم بعد ذلك بعد فقدانه لزينة الشباب يحاول أن يزين نفسه فهذا الزينة، ثم يكبر فيجلس في المحافل ويتفاخر، ثم لا يهتم بشيء إلا بتكثير المال والولد. وقلنا بأن هذا غير صحيح. طبعا هذا ظاهر كلامهم، استبعد أن هذا هو تفسيرهم للآية. الآية تريد أن تقول بأن أعمال الإنسان البالغ العاقل، كل هذه الأعمال اللي إحنا نجدها أعمال صحيحة ومنطقية وعقلائية ونهتم بها، أعمال جدية، هذه كلها لعب وكلها لهو وزينة وتفاخر وتكاثر، مو أن أعمال الأطفال أو أعمال الشباب هذا مو صحيح. اللعب كما قلنا يعني الذي يفقد هدفا جادا، هذا لعب مثل لعب الأطفال. طبعا الإنسان حتى الطفل ما يعمل شيء بدون هدف، له هدف، ولكن هدفه أمر موهوم، يعني مو شيء واقعي. هو على باله يسوق سيارة طفل، وما يسوق سيارة، لكن هكذا يتصور طفل. بعد الإنسان البالغ العاقل الكبير اللي يدعي أنه فاهم وكذا، هذه الأعمال اللي نعملها، أعمال أكثر أعمالنا، الغالب في أعمالنا، الهدف منا هدف موهوم مو هدف واقع. نخطط ونعمل ونبني ونحاول التجارة وتكثير المال وتكثير الجاه والعرض والسعة والطول إلى آخره، كل هذه الأمور اللي نعملها هذا كلها لعب. شلون لعب يعني؟ يعني هدفه أمر موهوم، إحنا نتصور ونتخيل أننا نسعد بذلك، وهذا ما نسعد فيها، بل نخسر بها. نخسر من حيث نظن أننا ربحنا، نخسر الوقت ونخسر العمر. الله تعالى بعث بهذا الإنسان على هذا الكوكب لكي يتزود لآخرته بس، لا شيء آخر، إن هذا هو الهدف. هذا فرصة للإنسان أن يجمع في هذه الدنيا زادا لآخرته. كم يصرف الإنسان المؤمن الحين ما علينا من الكافر، الإنسان المؤمن كم يعمل لآخرته؟ قليل. طبعا المؤمن الحكيم الفطن لا يعمل إلا لآخرته، حتى أكله لآخرته، ولذلك هو ما يأكل مثلنا، يأكل بمقدار حاجته، بمقدار أن يتقوى على العمل من أجل الآخرة. طبيعي لازم يأكل إنسان، يموت إذا ما يأكل، ولكن مو مثل الأنعام يأكل إلى أن يمتلئ. هذا شأن الإنسان اللي يطلب الدنيا ويعمل للدنيا، يأكل للدنيا ويشرب للدنيا ويسكن للدنيا، كل شيء للدنيا، أصلا ليس له هدف وراء الدنيا. فهذا اللعب يعني ليس له هدف، هدفه أمر موهوم يتصور ويتخيل أن له هدفا منطقيا صحيحا، وهو ليس له هدف، يلعب مثل لعب الأطفال. وإما لهو، لهو يعني أنه يشتغل بأمر تافه عن أمر مهم، هذا له هدف. اللهو مو مثل اللعب، لعب مثل عمل الأطفال، اللهو له هدف ولكن هدفه هو الانشغال. تعبان الإنسان إذا تعب من الأمور الجدية يلتهي بشيء، يلهي نفسه بشيء يعلم أن هذا ليس له فائدة مهمة، ولكن الآن لا يريد أن يشتغل أو يفكر في أمر مهم، تعبان. كثير من أعمالنا له، يعني نشغل أنفسنا بأمر تافه، هذا الأعمال الجدية. اللهو المقصود أن هذه الأعمال الجدية المهمة، هذه اللهو يعني تشغل نفسك بأمر تافه عن الأمر المهم. مثل ما الإنسان اللي مثلا الآن العدو دخل بلاده، يجب أن يقوم يذهب يدافع عن نفسه، عن وطنه، عن أهله، عن عشيرته، عن ماله، يجلس يلعب مثلا أو يشرب الخمر مثلا، أو حتى لو يعمل عملا صحيحا منطقيا يبني بيته. أنت الآن يدخل العدو بلدك ويقتلك ويدمر كل شيء، يشتغل أفرض حتى ببناء بيته، هذا يعتبر إنسان ملتهي، يعني يعمل عمل تافه وينشغل عن أمر مهم. الإنسان الذي لا يهتم بآخرته ويهتم بأمر الدنيا حتى لو يكون بأمور أساسية ومهمة، هذا معناه أنه يلهو. وإحنا أكثر أعمالنا تتصف بهذه الصفة، يعني لو ندقق في أعمالنا ونلاحظ أن المطلوب منا هو العمل للآخرة، نجد أننا نلهو، يعني نشتغل بأمر تافه عن أمر مهم. وإما زينة، الزينة في حد ذاتها مو أمر مرجوح، بل ربما يكون راجح، بل ربما يكون واجب، مثل التزين الإنسان لزوجه وزوجته، ربما يكون واجب. وحتى بالنسبة للأصحاب، يعني الإنسان يريد أن يحضر مجلسا ويتزين، طبعا يتعطر يتزين، هذا مطلوب، ولكن الغرض هنا التنديد بمن يهتم بالزينة ويترك الأمور الأساسية. إحنا حتى في شؤون الدنيا نجد أن كثير من الناس لا يهتم، إذا يبني بيت مثلا لا يهتم بأساس البيت وبأعمدة البيت، اللي مثلا يحفظ البيت من السقوط، من في مقابل الزلازل، الأماكن اللي تحدث فيها الزلازل، أو في مقابل السيول أو أي جهة أخرى، ولكن يهتم بزخرفة البناء، مثل ما تجدون الآن يعني كثيرا من الناس يهتمون بزخرفة البناء أكثر مما يهتمون بأساس البناء. وهذا إنسان خاطئ، يعني هذا إنسان أحمق اللي يعمل هكذا. فالله تعالى يريد أن يقول للإنسان أنك أنت تهتم بزينة الدنيا وتترك الأمر المهم. البناء يعني زينة الدنيا حتى اللي هو أساس، حتى هذا البناء، بناء البيت اللي هو أساس مسكنك، حتى هذا بالنسبة للآخرة زينة، مو شيء مهم. فالإنسان الذي يضحي بأساسياته ويشتغل بالزينة هذا إنسان جاهل أحمق. وهكذا هو الإنسان الذي يعمل للدنيا ويترك آخرته. وإما تفاخر، بعد هذا قل ولا حرج، الإنسان يفتخر بأمور باطلة أصلا في حد ذاته باطل، مثل ما يفتخر بماله، يفتخر بعشيرته، يفتخر بنسبه، يفتخر بأنه عربي، يفتخر بأنه من بلد فلان اللي مثلا أثرياء، من هذا الحماقات عندنا يعني. يفتخر بعضلاته إلى آخره، بينما هذا أصلا ليس شيء مهم، يعني هذا شيء تافه وزائل. وهذا من شؤوننا. أنت تشوف بأن كثير من الناس يهتمون، أكثر شيء اللي يهتم به الإنسان ربما هو هذا الأمر، أن يذكر اسمه في القوائم، يجمع المال حتى يدخل في قائمة الأثرياء، ما أدري اسمه، فيقول هذا مثلا من ضمن المليارديرين مثلا، شنو مثلا نتيجة شنو؟ أو مثلا تشوف أنه يقتل نفسه حتى يدخل ضمن الرياضيين الأبطال مثلا، أبطال تبجح، مجرد أنه يفتخر بشيء تافه وزائل. أو تكاثر في الأموال والأولاد، هذا بعد من أشكل الأشياء. الإنسان يزيد من مسؤوليته ويزيد من بلائه وهو معجب بذلك. الإنسان اللي هو أمواله كثيرة، ماله كثير، هذا مسؤوليته أكثر. إذا الإنسان لا يملك إلا مقدار حاجته، هذا ما عليه مسؤولية، بمقدار حاجته أنت. ولذلك في الرواية أن الرسول صلى الله عليه وآله في سفر طلب من أحد ماء، هكذا يقال، فلم يأتي بالماء، قال اللهم ارزقه مالا كثيرا أو ما يشبه ذلك يعني. ثم دخل على آخر في طريقه فآتاه بالماء، فقال اللهم ارزقه بمقدار حاجته أو قريب من هذا اللفظ. فالصحابة قالوا كيف دعوت لذاك، هذاك دعوت عليه وهذا دعوت له. والله تعالى هذا صريح القرآن، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا، يعذبهم بالمال، هذه مسؤولية. الحين هذا بحث طويل أنه كيف يكون عذاب أصلا المال، ولكن من جهة أخرى المال الكثير مسؤولية، حتى في الدنيا مسؤولية. يعني أنت الآن تريد أن تنام بالليل مرتاحا وأنت تعلم أن حولك ناس جياع مرضى يحتاجون إلى هذا المال اللي أنت جمعته، يحتاجون للعلاج، حتى يعني هو الآن في حال الموت يحتاج إلى قليل من المال ما عنده، أنت تقدر تساعده ما تساعده، شلون تنام؟ شلون تنام؟ لو الإنسان يفكر ما يقدر ينام. فالمال الكثير مسؤولية، الولد الكثير مسؤولية، الولد الواحد هم مسؤولية. والإنسان يفتخر ويعتاز ويفرح بأنه جمع مالا كثيرا وأولادا كثيرين، يعني جمع ثقلا على ظهره. إنسان العاقل يفرح بأنه ثقل على ظهره؟ ما يفرح، ولكن إنسان أحمق يفرح بهذا. فكل ما في الحياة الدنيا من هذا القبيل، هذا هو واقع النشاط البشري في الحياة الدنيا، واقعه هذا، ولكن ظاهره لا. هذا شيء منطقي وعقلائي أن الإنسان يحاول أن يجمع مالا ويحاول أن يجعل له جاها في الحياة وإلى آخره. هذه الأعمال اللي احنا نعملها، بيتا وقصرا وسيارة فخمة وإلى آخره، مع أن كل ذلك مسؤولية وكل ذلك مشاكل. فالله تعالى يقول الحياة الدنيا، يعني كل ما تعملونه للدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر وتكاثر في الأموال والأولاد. هذه الأعمال حتى ما كان منها احنا نعتبره من يعني شيء ضروري للمجتمع البشري، مثلا خدمات طبية، تقدم علمي، نقول هذا شيء مهم بعد. حتى هذا غاية ما يفيد هذا الطبيب الحاذق بعمله أنه ينقذ إنسانا من الموت، غير وأكثر من هذا يزيده عمرا، يعني شوي يعمر أكثر كم سنة يموت بالأخير. أو أصلا هذه الخدمات العلمية تفيد في ازدياد عمر الإنسان بصورة عامة، يعني متوسط عمر الإنسان أصلا يتغير بعد، هذا وايد مهم. أو يغير من المعيشة، يطور المعيشة في الحياة، شنو النتيجة؟ باطل في باطل. ماذا عمل لهذا الإنسان؟ هذا الإنسان على الأقل يعني إذا أنت زودته عمرا ربما زودته بلاء، يعني شنو راح ينتفع به؟ إذا هو ما ينتفع في آخرته ما ينتفع شيئا أصلا، ليس له منفع. كل هذا حتى هذا التقدم العلمي والتطور العلمي إذا لاحظناه بالنسبة للآخرة فهو عمل تافه ما يفيد شيئا أصلا، ربما يضر. الحين هذا بحث بعد طويل وايد، يعني ذكرنا مرة بأن هذا العلم أضر بالإنسان حتى في دنياه، أضر به وهو ما يعلم، هو متضرر به. على كل حال كل عمل الإنسان إذا قارناه بما يجب عليه بالنسبة للآخرة عمل تافه وباطل. كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. الله تعالى يشبه الحياة الدنيا في موارد كثيرة في القرآن أيضا غير هذه الآية بالنبات، النبات اللي الإنسان يتعجب من، يعني يعجبه نظارة النبات وحسن النبات، ثم هذا النبات يصفر ثم يتبدل إلى حطام يتكسر. يقول كل هذه الحياة الدنيا بما فيها من أموال ومن قصور ومن علم ومن تقدم علمي ومن طائرات ومن إلى آخره، هل اللي تشوفونه كل هذا يشبه نباتا يعجبكم نظارته يعجبكم منظره، ثم هذا النبات يصفر ثم تذروه الرياح، بل الإنسان حين موته ينظر إلى هذه الحطام المتكسرة وهو يظن أنه جمع خيرا كثيرا وجمع حطاما فتكسرت وزالت، ثم يجد وجهها الآخر في العالم الآخر وجها قبيحا مقززا، فيرجو يأمل أنه يكون بعيدا عنه، ولكن أنى له البعد. الله تعالى يشبه كمثل غيث أعجب الكفار، غيث يعني مطر، وفي الواقع ما يشبه الحياة الدنيا بالمطر، يشبهه بالنبات، ولكن هذا الممثل به له مراحل. أول مرحلة اللي هو يوجب الأمل هو نزول المطر، ثم بعد ذلك ينبت النبات، فهو يشبه بهذا المجموعة، يعني كأنه قصة، ولا هو التشبيه في الواقع بالنبات مو بالغيث. ولكن حتى في آيات أخرى واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا في سورة الكهف. في سورة يونس أيضا: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء، يشبهه بماء المطر. هو مو في الواقع تشبيه بماء المطر، تشبيه بالنبات الذي يهيج ثم يصفر ثم يكون حطاما، ولكن بما أن أول شيء يبعث الأمل في الإنسان هو المطر، فلذلك يشبهه بالمطر. أعجب الكفار نباته. ليش كفار؟ يعني بس الكفار يعجبهم الزرع؟ في احتمالان: في احتمال أنه الكافر واقعا، باعتبار أن الكافر يعجبه ما في الدنيا أكثر من المؤمن. طبيعي أن المؤمن يعني ولو هو مشتغل مثل الكافر، مشتغل بالدنيا أكثر من الآخرة، ولكن له أمل في الآخرة، أما الكافر فلا أمل له، كل مطمح نظره هو الدنيا. ولكن بعضهم يقول، يعني بعض القدماء، ابن مسعود يقول بأن المراد بالكفار الزراع. أعجب الكفار نباته، يعني أعجب الزراع نباته. الزارع يعبر عنه بالكافر لأن الكفر هو الستر، والزارع يستر البذر، فالكفار يعني الزراع. هو بيصير هذا. على كل حال، أعجب الكفار نباته، يعني النبات اسم لما ينبت من الأرض، يعني شكل النبات ومنظره ونظارته، ثم يهيج فتراه مصفرا. بعضهم يفسر الهيجان بالصفرة، لكن هذا بعيد، لأن يقول ثم يهيج فتراه مصفرا، وما يصير تقول ثم يصفر فتراه مصفرا. بعضهم يقول بأن يهيج معنى اليبس، ثم ييبس فتراه مصفرا، وهذا الهيجان ليس بمعنى الهيجان المعروف اللي هو الحركة الدفعية، لأن النبات ما في حركة دفعية، كل حركة النبات حركة تدريجية، ما فيها هيجان بهذا المعنى. ولذلك يهيج في اللغة له معنيان، يعني معنى الحركة الدفعية الثوران، ومعنى آخر هو اليبس، أيضا يعبر عنه بالهيجان. يهيج يعني ييبس، فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. الحطام ما تكسر من الشيء، أي شيء يتكسر يقال له حطام، كما أن الحطم يعني كسره، حطم حطم الشيء يعني كسره، ثم يكون حطاما. فهذا تشبيه للحياة الدنيا بالنبات الذي بعد تطوره وتكامله يصفر ثم يكون حطاما. وفي تلك الآية يقول: هشيما تذروه الرياح، يعني حياة الدنيا مثل هذا، مثل الشيء اللي يتكسر ولو هو في أول نباته يعجبك، ولكن من النهاية ليس شيئا أصلا. وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. مقابل هذا العمل اللي تعملونه في الدنيا، في مقابله في الحياة الآخرة كيفيتان من الحياة: عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. العذاب في كل أطواره شديد، يعني مو كل عذاب شكل واحد، وطبيعي طبيعي أن الإنسان اللي يعذب في الحياة الآخرة مختلف: الكافر العادي، المؤمن الفاسق، الظالم الطاغي، فراعنة الزمان، فراعنة التاريخ، هؤلاء غير عن المؤمن الفاسق أو حتى الكافر، ولكن حتى أدنى أنواعه فهو شديد، عذاب شديد، يعني حتى في أدنى حالاته وأدون حالاته عذاب شديد. الإنسان لا يمكنه أن يتحمل هذا العذاب، مو متعود على هذا الشيء. إحنا ما ندري شنو هو عذاب الآخرة، إحنا نتصور شيء مو هو هذا الشيء اللي نتصوره، فوق تحمل الإنسان. وفي مقابله مغفرة من الله ورضوان. المغفرة يزيل عنه كل الخبائث وكل ما يشينه ويعيبه ويؤذيه. والرضوان أعظم نعم الله تعالى في الدنيا والآخرة. إذا الإنسان يشعر بأن الله تعالى راض عنه حتى في الدنيا، إذا الإنسان يعمل عملا يشعر بأن الله راضي عن هذا العمل فهو يرضى عنه بهذا العمل، هذا يرتاح ويطمئن خاطره ويتلذذ به أعظم لذة، إذا يكون عاقل طبعا. الآخرة، حياة الآخرة بهذين النحوين، إما عذاب شديد وإما مغفرة من الله ورضوان، والمغفرة مقدمة على الرضوان لأنه لا يستحق الرضوان إلا بعد المغفرة. كل إنسان، كل إنسان حتى الأنبياء والأولياء يحتاجون إلى مغفرة الله، إذا الله تعالى ما يغفر لهم ما يستحقون رضوان الله. فأول شيء المغفرة ثم الرضوان. وما الحياة الدنيا، يعني هذا المقايسة، هذه الحياة وتلك الحياة. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. المتاع يعني ما ينتفع به الإنسان مدة طويلة، وفي الواقع لازم يكون مدة طويلة نوعا ما حتى يصدق أنه متاع، ولكن هذا المتاع متاع الغرور. الغرور يعني الخداع، يعني متاع يخدع الإنسان. الإنسان يتصور أن هذه المنفعة منفعة دائمة أو منفعة طويلة الأمد، بينما هو حتى لو يكون هذا المتاع يدوم إلى آخر عمره وعمره يكون عمر طويل فهو زائل، 80 سنة 90 سنة، وبعد 80 بعد ما يتلذذ بشيء. ولكن مع ذلك كل ما يكبر الإنسان تجد أنه ينخدع بهذا المتاع أكثر، تشوف عمره قريب من 90 وبعده يقتل الناس حتى يبقى سلطته وملكه أكثر فأكثر، قريب من 90 بعد ما أدري هذا شنو يتصور يعني. ولكن هذا الإنسان كل ما يزيد عمره يعني يشيخ ويكبر ويهرم، يعني بعد هذا ما له أمل، مفروض يكون الشكل تشوفه لا بعده يتصور أنه باقي، أفرض أنت باقي 10 سنين 10، لا هو مستعد أن يقتل ملايين من الناس حتى يبقى سلطته، مو هو في حياته بس يبقى سلطان وملك ورئيس وإلى آخر. هذا الإنسان، فهذا الحياة الدنيا متاع الغرور، يعني يخدع الإنسان وهو متاع زائل. والحمد لله رب العالمين.